من الصخر الصلب يعيش لأربعة آلاف خمسة آلاف سنة ويروح يتلاشى، لكن النظرية في بطون الكتب تعيش عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من السنين والذرة راسخة مدفون أبدا. فلذلك أصبح العالم قبل أن يقدم على الفتوى كون يحسب حساب، كون يتأكد، يجد معذر بينه وبين الله عز وجل، كون يقول أن هاي نظريتي راح يلتزم بها جماعة، هاي النظرية راح تنفع المسلمين أو تسيء إلى المسلمين، كون يضع إيد على ضميره. وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن ترى. زين، نرجع إلى الآية الكريمة. بعضهم يقول أن المراد بالبيوت بيوت العلم، في بيوت أذن الله أن ترفع كرم الله بيت العلم وكرم العلماء، بغض النظر عن نوعية العلم أو ماهية العلم، كل علم يوضع ويراعى فيه وجه الله وخدمة الإنسانية يقره الإسلام ويثيب عليه ويباركه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، أن البيوت المقصودة بالآية الكريمة مش بيوت العلم وإنما بيوت العبادة، يعني المساجد. زين، المساجد الواقع الله عز وجل كرم المساجد لسبب. شنو هو السبب؟ لأن المسجد الواقع حمام للروح، إذا صح هذا التعبير. إحنا شلون نأخذ حمام للجسد؟ ننظف الجسد. المسجد حمام للروح. إنسان لما يدخل، يدخل إلى بيت الله. بيت الله هو إذا عرف أن في بيت الله رح يلف شعور بأنه في حضرة الله عز وجل، وأن منقطع إلى الله يدخل إلى المسجد حتى يغسل عنه أدرانه من الحقد، من الكذب، من الافتراء، من الرذيلة. يطب إلى المسجد، والمسجد وسيلة، دار يتصل عن طريقها الإنسان بالله. وإن كان الله عز وجل ما يحتاج بالاتصال به إلا بمسجد، لا، الإنسان يمكن أن يتصل بالله وهو بسفينة، يتصل بالله وهو بطائرة، يتصل بالله ويمشي بصحراء. لكن هالبيت اسمه بيت الله، هذا إلى تأثير النفسي، يعني إذا أنا عرفت أني في بيت الله كون ذاك الوقت يلفني هذا اللون من الشعور ويخليني متجه إلى الله عز وجل. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: البقاء في المسجد أحب إلي من البقاء في الجنة. قالوا له: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن البقاء في الجنة فيه رضا نفسي، والبقاء في المسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. إلى مسجد جاي ينقطع إلى الله عز وجل، جاي يطهر روحه، جاي يضع بين يدي الله آلامه وآماله ورغباته، ينزلها بالله، يعني ينقطع إلى الله بشكواه ويعبد الله ويطهر نفسه من الأدران. ولهذا أصبح الدخول إلى المسجد عبادة، وأصبحت المساجد تلعب دورا كبيرا في تطهير النفس، بالإضافة إلى دورها العلمي، الدور العلمي الواقع بالإضافة إلى الدور العبادي. كما ذكرت لك أنا في صدر البحث اقترن بتأريخ المسجد. أنت ما تقدر تلقى عندنا مسجد اقترنت به خرافة. نبه لي زين، المسجد وضع للعلم، المساجد لعبت دور بالتأريخ العلمي. يعني لو عندك شوية سجل وتقدر تكتب، شوف خريجين المساجد وخريجين الجامعات، لا تعرف أن خريجين المساجد الواقع لعبوا دور في تاريخنا وحضارتنا ما تشبه، ما تلحق عليه أي جامعة بالدنيا. المسجد نعم نقل حضارتنا للدنيا كلها. أنا أكد لك أوروبا اللي تعتبر مدينة إلى حضارتنا أخذت الحضارة عن طريق مساجدنا. مساجدنا لعبت دور في نقل الحضارة إلى مختلف أنحاء الدنيا، لأن مسجدنا قوة فكرية. مسجد، أنت ملاحظ أن نظام الدراسة الحرة، شوف ايش قد أكو فرق بين نظام الجامعات ونظام الجامع. نظام الجامعات الآن يجلس التلميذ ويتقبل يأخذ فرد زاد ما يقدر يعبر عنه صح أو غلط، يأخذ يقبله كما هو من الأستاذ، يمكن قد يتفهم أحيانا بشيء من النقاش البسيط. بس تعال شوف تاريخ المساجد مو شكل طلب العلم بيها. المسألة تعرض، ما أدري اللي يحضر من عندكم أو اللي شايف من عندكم بحث من بحوث العلماء والفقهاء، يحضر تنطرح المسألة، يشكل عليها واحد يجاوب العالم، يشكل واحد آخر يجاوب العالم، يشكل ثالث يجاوب العالم، وقد تبقى المسألة تجول 10 أيام أو شهر أحيانا. المسألة الواحدة تقتل بالبحث من كل احتمالاتها. تأمل هذا اللون من التشريح النظري، هذا اللون من العطاء الفكري بالإسلام، اللون من الديمقراطية بالتعليم. إذن في واقع الأمر المساجد لعبت دورا كبيرا في تاريخنا من ناحية عبادية، ولعبت دور كبير في تاريخنا من ناحية علمية، وستبقى المساجد هكذا تؤدي رسالتها. راح تبقى المساجد. أنا قد يقول لي واحد شيخنا لا الآن المساجد هي عبارة عن مؤسسات ميتة، المساجد ما بهذيك الروح، ما بهذيك الحيوية، كمؤسسات ميتة. أرد أقول لك أيضا هذا مو عيب المسجد وإنما عيبنا إحنا. المسجد ما يزال يحمل ذلك الإشعاع، المسجد ما يزال مفتوح للعالم وللمتعلم. بس الناس لما أصبح المسجد ما يضمن له معيشة راح يدور على معلومات تضمن له معيشة، والمعلومات اللي تضمن له معيشة أأكد لك مو أكثر من أنه 4 سنين يدرسها، ومن يخلص يذبها ينساها كلها ويطلع الورقة ويعيش بيها مو أكثر. هذا هو. وإلا العلم أغلبه اللي درسه راح من عنده، بينما المسجد موش لا يعتمل في نفسه، يترك في نفسه الدراسة الحية. والمسجد ما جاء لمجرد الصلاة ولمجرد الصوم أبدا. يعني زيد ابن علي اللي طلع وطبع على هشام ابن عبد الملك واستقبل هشام ابن عبد الملك بذاك الاستقبال البشع، طلع حاط ايده على مقبض سيفه وهو يقول شرده الخوف فازرى به، كذاك من يكره حر الجلاد منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه اطراف مر حداد. ثم قال انا اعرف اللغه اللي يجب ان يكلم بها هشام. هذا كان خريج مسجد مو خريج جامعة. المسجد أذكى عزيمته، المسجد الواقع ما يميت العزيمة. احنا ابتعدنا عن المسجد، لنذب جريمتنا على المسجد، لا احنا ابتعدنا. ما كان المسجد يوم من الأيام وسيلة من وسائل التخدير، بالعكس وسيلة من وسائل إذكاء الروح والشعور بالمسؤولية. إذن البيوت التي ورد ذكرها بالآية الكريمة والتي أشارت إليها الآية هي المساجد على رأي من الآراء. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أنها بيوت الأنبياء أو بيوت النبوة. زين، بيوت النبوة إيش مقصود بها؟ يعني شنو إيش مقصود بالبيت؟ طبعا مفروض بيت النبي المكان الذي يهبط فيه الوحي. وأتخطى لكم محاورة، أكو محاورة للإمام الحسن سلام الله عليه، وقد تروى المحاورة للإمام الصادق سلام الله عليه، أن يوم من الأيام حاور واحد بالمدينة، نعم جاي هذا من أهل الشام، إجا من أهل الشام وجاي يحمل براسه عنجهية أهل الشام. بعد إلى الآن يتصور أن أبعد الناس عن رسول الله هم أهل البيت، وأقرب الناس إلى رسول الله هم معاوية وأهله. هذا بها العقلية، ربهم معاوية على العقلية، وما راحت إلى الآن مع الأسف. يعني غريب والله، حتى الآن سمعت لي هالسنة بالعيد فد أنشود عدهم، أبو حسن ما مات خلف بنات سود شنن قرود. سألت لي واحد تعال شنو هذه شنو معناها، قال لي هاي من عهد علي بن أبي طالب، وظلت تفتلي شتمون علي بن طالب إلى الآن. يا أخي غريب هذا تاريخنا والله، أكو بيه فرد قضايا غريبة. تصور هذا الدور اللي مر شتم به الإمام علي 80 سنة على المنابر بالشام، وتصور أن راح يموت لعلي بن أبي طالب بهالشتم، هو تصور أن راح يموت يقضي عليه. لكن أرجوك الله عز وجل إذا وضع يده على أحد ضمن له الخلود، فضل هذا اللي شتم العلي بن وينه يوقف عليه شاعر سوري من جماعته يسأله يقول له أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو شعرت ببؤسه لا أشاء لمدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد. ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد. أأبا يزيد وتلك حكمة خالق ماذا أقول وباب سمعك موصد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. الواقع أن هذا جاي بها الذهنية بها العقلية. واستقبل الإمام الحسن قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. قام يشتم الإمام. الإمام ما أجاب بشيء إلى أن فرغ. قال له ضع يدك بيدي حتى أميل بك إلى بيوتنا وأريك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. قال له إحنا بيوتنا؟ نعم بيوتنا بها زغب جناح جبرائيل. بيوتنا ما بها خمرة. بيوتنا ما بها واحد يدعي أن يستخلف على مسلمين ويأتي ترنحه الخمرة أو يرنحه الفجور. بيوتنا فيها زغب جناح جبرائيل وفيها ذكر الله. إذا جن عليها الليل لها دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. كل هذه بيوتنا. الظاهرة اللي يسجلها أبو فراس الحمداني في قصيدة تلميمية يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم أو قدم. الغرض إذن البيوت إنما كرمها الله بيوت النبوة لأنها مهابق الوحي، لأنها منازل جبرائيل، لأن الوحي قرع بها أسماع أهل البيت، لأن القرآن الكريم نزل بها. ومن هنا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله ما من آية أنزلت بليل أو نهار بحل أو بحرام بناسخ أو بمنسوخ إلا وأنا أعلم فيما نزلت ولماذا نزلت وماذا تهدف. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله تنزل الآية يستكتبها يكتبها الإمام سلام الله عليه ويشرح التفسير تحتها، يسأل رسول الله عن معناها ويثبت التفسير تحتها. هذا المصحف اللي صارت به مشكلة الكافي الكليني بالكافي يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول عندنا مصحف بقدر القرآن 3 مرات ما فيه من كتابكم شيء. لكفوها للحكاية شلبوا عجيب ذول الشيعة عندهم قرآن غير هذا القرآن مال المسلمين. يا أخي شوية التفت التزيين القرآن كان الإمام علي كتبه آخر. أرجوك الإمام علي وين عاش؟ وعاش بالمريخ الإمام علي؟ وين عاش؟ ببخارة هو الإمام علي وعاش بصف رسول الله بيته. اللي عايش ببيت رسول الله ويأخذ الآية منه ويأخذ معناها هذا يمكن أن يتهم بأنه يضع قرآن غير هذا القرآن؟ ها؟ شوي ما حد أشياء حط صبعي على الدنبلة. الواقع اللي يقول بالتحريف مو إحنا، إحنا ما نقول بالتحريف أبدا. عندنا القرآن هو ما بين الدفتين. اللي يقول بزيادة أو نقصا نعتبره كافر. بس هذا اللي يقول بقد قرآنكم 3 مرات الشروح اللي كان يكتبها الإمام. الآية تنزل من آيات الأحكام يشرح معناها يشرح الأحكام اللي بيها. مثل ما عندنا الآن بعض التفاسير القرآن فوق والشرح تحت. عينا كان يكتبها الإمام سلام الله عليه يأخذها من رسول الله مباشرة ويكتب معناها. هذا هو القرآن معبر عنه بمصحف فاطمة. هو هذا نفسه هو هذا بالذات. زين فكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا البيت وكان أهل البيت يتلقون الوحي عن رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله يتلقاه عن جبرائيل ويمليه عليهم ويشرح لهم معناه لأنهم امتداده الطبيعي. ولذلك صرح رسول الله بقوله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ايش مقصود بلن يفترقا؟ يعني لن يبتعدا عن معاني القرآن أبدا. مضمون القرآن عندهم لأنهم عدل الكتاب. زين إذن البيوت المقصودة بالآية هي عبارة عن بيوت الأنبياء. هاي التفاسير. نجي نقول بناء على هالتفاشير الثلاثة نرجع إلى بيوت آل علي بن أبي طالب لنرى من أي البيوت هي. مفسرين يقولون لما نزلت هذه الآية قام الخليفة الأول إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا البيت منها، وأشار إلى بيت فاطمة قال بلى هو سيدها. زين، إذن البيت بها الجوانب الثلاثة اجتمعت فيه هذه العناوين الثلاثة. أولا بيوت آل علي بن أبي طالب بيوت لله، كانت متمحضة للعبادة، لأن منو بها؟ بها فاطمة الزهراء، مو الشكل، بها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بها علي بن أبي طالب نعم أخو رسول الله وابن عمه، بها رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هي البيوت اللي كان يرتفع بها الذكر ويمجد بها الله عز وجل، البيوت التي وقف فيها رسول الله يصلي حتى انتفخ الساق وورم القدم، وحتى هبط عليه جبرائيل يحمل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن هذا البيت بيت عبادة بعد، وبيت نبوة، لأن النبي عاش في هذا البيت وربى أهل هذا البيت. النبي كان يمر ومعه الصحابة على هذا البيت، إذا مر يطرق الباب وينادي فاطمة يقول هل ثم لكع؟ لكع الطفل الصغير، وإذا أطلق على الكبير يطلق على صغير العقل. فاطلع لحسن وحسين قد ألبستهما ثيابا جدد، فيأخذهما النبي إلى صدره يقول هذان ريحانتاي من الدنيا، اللهم أحبب من أحبهما وأبغض من أبغضهما، ويقبلهما. فالبيت بيت نبوة وبيت عبادة بعد وبيت علم. هذا البيت اللي طلع منه من ينادي على منبر الكوفة شلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبركم بشائقها وناعقها. إذن العناوين الثلاثة كلها اجتمعت بهذا البيت. الله عز وجل كرمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولهذا كان النبي يمر على باب هذا البيت. تقول كتب الصحاح عند المسلمين كافة 6 أشهر لازم رسول الله باب هذا البيت، يمر عليه ينادي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتخرج إليه ابنته فاطمة تقول أبا البيت بيتك والحرة ابنتك؟ يقول هكذا أمرني ربي. كان يقف على باب هذا البيت يباركه، يشكب عليه عطفه وحنانه. فبيوتهم بيوت آل محمد هي بيوت محمد التي كرمها الله والتي أذن الله أن ترفع. لكن تعال شوف الأمويين شلون وقفوا موقف من هذه البيوت يوم الطف. وقفوا يوم العاشر، يقول مؤرخ الطف أمر عمر بن سعد الخيل فحملت، وهو أول واحد حمل في صدر الخيل، بيده قبس يلتهب نارا. شنادي التفت شو إلى الكلام، أحرقوا بيوت الظالمين. هاي البيوت التي أذن الله أن ترفع يعبر عنها بيوت الظالمين، يقول أحرقوا بيوت الظالمين. ووضع النار بالخيمة فمرت النار تلتهب بالمخيم، وخرجت مجموعة من العيال والأطفال، مجموعة من الصغار ومجموعة من النساء، يتراكضن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، ونواعٍ برزت من خدرها تلزم الأيدي أكبادا، وجالا كم على الندب لها من حنة كحنين النيب، فارقنا الفصال. يقول حميد نظرت إلى امرأة واقفة بباب خيمة أوشكت النار أن تلتهمها. قلت أمت الله النار قربتك؟ يقول ما التفتت. صحت أمت الله النار علقت بأطراف ثيابك؟ ما جابتني. صحت أمت الله النار ستلتهمك؟ أدارت وجهها إلي قالت يا ظالم أنا أرى النار ولكن لنا عليل بوسط هذه الخيمة لا أدري ما أصنع به. دخلت إليها قالت عما ما نصنع؟ قال فروا على وجوهكم بالبيداء. يفتران خوات حسين من خيمة لعد خيمة ينخن ويان راح ويان ما مش بالكفر شيمة كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهامة كل تلوذ بأخرى كل تلوذ بأخرى خوف أنشرها.
أيها الكرام، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
دائماً رضيت لنا دين الهدى
دينا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا
حمدا إليك حمدا إليك حمدا إليك
يا من رضيت لنا دين الهدى
دينا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا
حمدا إليك حمدا إليك حمدا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رزق الطير فضلا أنت سابقه أوليتنا نعما فقد أماني
أوليتنا نعما أوليتنا نعما أوليتنا فقد أماني
الطير فضلا أنت سامعه أو ليتنا نعما فقد أمانينا
أو ليتنا نعما أو ليتنا نعما فقد أمانينا
يا رازق الطير فضلا أنت سامعه أو ليتنا نعما فقد أمانينا يا فارق الصبح في الأرجاء يا صاحب الأمر أنت المرتجى فينا.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
ألو
ألو ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. العراق وضرب أوكار الإرهاب. بشرت قوات أمنية مشتركة بعملية تفتيش واسعة في حوض نهر الوند بمحافظة ديالى. وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان صادر عنه أنه بعد ورود معلومات استخباراتية بتواجد العدو، نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد والجيش عملية تفتيش واسعة وبمحورين لتطهير حوض نهر الوند من جسر حلوان إلى قرية علياوة لملاحقة فلول داعش. وانطلقت العملية بحسب البيان الذي صدر عنه بمحورين لتأمين ضفتي النار وبمشاركة الألوية 23، 28 و110 بالحشد الشعبي والفرقة الأولى للجيش. وأعلنت قيادة عملية ديالى بالعراق عن انتهاء الصفحة الثانية من العملية الأمنية في ديالى. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن قيادة عملية ديالى أيضا أنهت الصفحة الثانية من المرحلة الثانية التي انطلقت بإشراف قيادة العمليات المشتركة، مشيرا إلى أن نتائج العملية أسفرت عن العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على الكثير من العتاد والمعدات. هذا وقد نجح اللواء 27 في الحشد الشعبي من ضبط 3 مخايب لوجستية لجماعة داعش الإرهابية غرب العاصمة بغداد. المخابة اللوجستية كانت تحوي على مقذوفات حربية، صواريخ، اعتداء كبيرة تم ضبطها خلال 48 ساعة الماضية غرب بغداد، فيما كانت العناصر الإرهابية تروم استخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجمات على أمن العاصمة بغداد. إذن هو العراق وضرب أوكار الإرهاب سيكون محور نقاش في لقائنا الأسبوعي هذا. آل طهران، رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أتوقف عند أولى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. نستمع لك العزيز والفاضل من اليمن أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كلما حاول الإرهابيون التموضع في مكان ما بغية التحرك بأعمالهم الإرهابية بالتفجير هنا أو هناك في أوساط العراقيون، كلما كان الحشد الشعبي لهم بالمرصاد واكتشافهم وضرب أوكارهم وإفشال مخططاتهم قبل تنفيذ أعمالهم الإرهابية، مع العلم أنهم يتلقون التدريبات والدعم والمخططات من قبل السفارة الأمريكية في بغداد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأخ أبو محمد مهدي من اليمن على تواصله الرائع معنا وعلى كل ما يرسله إلينا دائما. كتب يقول لنا الأخ أبو محمد مهدي: ألف تحية لبرنامج جلو طهران والمقدم البرنامج والمخرج وكاد البرنامج والضيوف والمستمعين. السفارة الأمريكية في بغداد ما هي إلا وكر للإرهاب والتجسس وإدارة الفوضى وإطالة أمد المشاكل في العراق حتى تعطي لنفسها مبررا للبقاء في العراق، لكن العراقيون الأحرار وخاصة الحج الشعبي والمقاومة الإسلامية بالعراق للأمريكيون بالمرصاد دائما، وسيخرجون التواجد الأمريكي من العراق بالقوة بعون الله تعالى. ألف تحية لك أستاذ أحمد فتاح ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. صوت الإذاعة واضح جدا والحمد لله. الحمد لله يسعدنا ذلك أخي الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، شكرا جزيلا على تواصلك معنا. أيضا الأخ أبو محمد كتب إلينا يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد حياكم الله. من البحرين أكتب لكم وأقول بأن داعش والعصابات الإرهابية ما هي إلا صنيعة الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول معروفة بعينها مطلعة على الخليج الفارسي عربية، نقصد هنا السعودية طبعا على رأسها، والإمارات كذلك تلعب بهذه الأوراق دائما في سوريا في العراق في اليمن وغيرها، لكن الأحرار والشرفاء وفصائل المقاومة بكل أسمائها ومسمياتها خصوصا الحج الشعبي في العراق لهم بالمرصاد دائما ولن يتركوهم يعيثون فسادا في أرض الرافدين. مع تحياتي لكم من أرض البحرين. حياك الله وحيا الله أهلنا في البحرين الحبيب على هذه المشاعر الطيبة وعلى هذه المساهمات معنا. أيضا في المشاركات التي وصلتنا تلبس أن نتوقف عند مساهمة الأخ أم حسن من القطيف. كتبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج ألو طهران. حياك الله أختي الكريمة. إن أعداء الإسلام والطامعين بخيرات الدول العربية والإسلامية لا يريدون استقرارا في هذه البلدان، والعراق من هذه الدول الذي عانى ولا زال يعاني من الإرهاب الذي أنشأه ودعمه الاستكبار ومن لف لفه، لكن المقاومة الشريفة في العراق تصدت له ووقفت بوجه لأهدافه الشريرة برغم التضليل الإعلامي، وإن شاء الله سيرد كيد الأعداء عليهم وإن طال الزمان. وشكرا لكم أم حسن من القطيف. حياك الله بياكي. شكرا لك أختي الفاضلة على هذه المشاركة معنا. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان. إلى لقائنا هذا في ألو طهران. العراق وضرب أوكار الإرهاب لا زال موضوع النقاش. أيضا فيما ذكر في الأخبار فإن عمليات ضبط المخابئ جاءت خلال عملية أمنية استخبارية فدتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة القرمة، حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصر جماعة داعش الإرهابية بالقرب من جسر الشيحة يضم كتسا للأعتداء الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون، فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على الدخارية طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات إجرامية كبيرة تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات المتوافرة. تمكنت القوات العراقية أيضا من القبض على مطلوبين العثور على أعتدى وصواريخ بحمام العليل في نينوى، وذكر بيان صادر لخلية الإعلام الأمني القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى تواصل واجباتها لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وإنقاذ القانون وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت من العثور على 5 عبوات ناسفة وقنابر هاون مختلفة الأحجام، كما دمرت نفقا يستخدم من قبل عناصر داعش كوكر لهم. إلى ذلك ألقت القبض على مطلوبين في ناحية حمام العليل وضبطت مسدسات وعتاد كلاشينكوف، وعثرت أيضا على 13 قنبرة هاون عيار 120 ملم و4 صواريخ ما تسمى جهنم و5 صواريخ كاتيوشا و34 إطلاقات مدفع في قرية أبو فشكة ضمن قاطع العمليات في نينوى، فضلا عن إلقاء القبض على 2 من المطلوبين في نينوى. الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق. أخي عبد الحسين السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام استاذ احمد، تحياتي لكم، تحياتي لك المستمعين الكرام، تحياتي الى كادر اذاعه طهران العربيه الكرماء. نلاحظ التكفيريين والارهابيين يريدون ان يستغلوا الوضع الهش السياسي بالنسبه للعراق، ولكن العراقيين واعون، واعون عندما ادركوا ان الشعب واعي ارادوا ان يخلقوا بلبله لارتباك الشعب، ارتباك الحكومه. عندما تبقى الحكومة تبقى على التوافقات، يبقى الشعب واعي متحضر لكل خطوة يخطوها الإرهاب. اليوم دك الإرهاب وأوكار الإرهاب، يجب أن يعلم العالم بأننا انتصرنا على الإرهاب، انتصرنا بالقيادة الحشد الشعبي، انتصرنا بشهدائنا الأبرار بقادتنا العظماء. فاليوم يريدون أن يعيدوا الكرة، كل ظنهم أنهم يقدروا على العراقيين، يقدروا على الحشد الشعبي، يقدروا على المقاومة الشريفة، يقدروا على أن يلو ذراع العراق، ولكن هذا الموضوع يفهموا بأنه لا يقتل لا هم ولا أمريكا التي تحدو خلفهم، وهم الذي تساعدهم على أن يخلقوا البلبلة في ذلك الشعب، الشعب الذي ضحى بما يملك حتى يستخر بقيادات حكيمة، بمراجع لها ثقل واسع في العالم، لا يقدر لا داعش ولا غير تحركات قواتنا الأمنية وجيشنا والشرطة الاتحادية وكل القوى التي تتبع كل خطوات الإرهاب في مناطق بعيدة، مناطق موجودة في كركوك، مناطق موجودة في تكريت، ومناطق في نينوى، في تلك الجيوب الفارغة التي تتخبأ فيها الدواعش، يتخبون تحتها، يريدوا أن يتزحزحوا أو يزيحوا استقرار تلك المناطق. ولكن مناطق وعد، وعد يدها بيد الجيش، يدها بيد القوى الأمنية، يدها بيد كل المقاومين الشرفاء. فإن شاء الله الدواعش مدحورون، الدواعش لا يقدروا أن يعيدوا الكرات القديمة، لأنهم فشلوا في عدة مرات، وفشلوا عندما ساندتهم القوى الاستكبار العالمي، وفشلوا عندما ساندتهم الصهيونية، واليوم يعيدوا تلك الكرة فهم فاشلون إن شاء الله، لأن شعب واعي، شعب يفهم ما يريد. وأنا ملاحظة صغيرة جدا إذا تسمع الأستاذ أحمد، تفضل. يجب لا يبقوا أن يتربصوا في الكراسي ويتركوا الشعب ويتركوا العراق. ينتبهوا عندما يتوافقون الكتل السياسية، تتوافق الأحزاب، لا تنسى الشعب، لا تنسى الإرهاب يتربص لهم. هذه النقطة جدا مهمة، لأن يريدون أن يجعلوا من العراق بؤرة مرة ثانية للإرهاب، وهذا شيء مستحيل. ونتمنى الله أن يحفظ العراق ويحفظ الأمة الإسلامية ويحفظ مراجعنا العظام ويحفظ إيران الإسلامية التي ضحت في الغالب والنفيس من أجل بلدها الثاني هو العراق. وشكرا جزيلا لكم أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا أخي عبد الحسين الشريخي من العراق، وبارك الله بكم على هذه المساهمة، المشاعر طيبة كذلك. حقيقة العراق خلال السنوات الماضية عانى الكثير والكثير في مواجهة العصابات الإرهابية المعروفة المنشأ والتمويل والتدريب والدفع والدعم من دول بعينها، من أنظمة واضحة المعالم للشعب العراقي، لفصائل المقاومة، لمحور المقاومة، سفكت الدماء وارتكبت كل المحرمات في عراق علي والحسين عليهما السلام، ولا زالت تحاول أن تعود مرة أخرى ارتكاب الجرائم. لكن اليد الضاربة للقوات الأمنية العراقية، طبعا على رأسها الحشد الشعبي المقدس في العراق، والذي استطاع أن يلقن هذه العصابات دروسا تلو دروس، لا زال يفعل هذا الدور المقدس في مواجهة العصابات الإرهابية، في مواجهة هذا الفكر، في مواجهة هذا التحدي بالاستكبار العالمي، ولا زال بعد ارتكاب كل هذه الجرائم لم يشبع من سفك الدماء ويحاول أن يسفك المزيد من الدماء. الأخ سبحان عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إذا أردنا أن نقضي على الإرهاب في العراق يجب أن نطرد البنتاغون من بلاد ما بين النهرين، وثانيا اتحاد جميع القوى السياسية على ذلك، وغير ذلك ستبقى بغداد ودمشق يعانون من تلك الإرهاب. وشكرا لك أستاذ أحمد.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة الدور الأمريكي الواضح في تعكير صفو الأمن، إن كان في سوريا أو في العراق أو في باقي بلدان العربية والإسلامية، لا زال يلعب ذات الدور حتى هذه اللحظة. لم يكن يتخيل أحد ربما أن تصل الوقاحة بالولايات المتحدة الأمريكية حينما يكون هناك هجوم على جماعة داعش الإرهابية بأن تتدخل بشكل مباشر في قضية محاولة إنقاذه وضرب الحشد الشعبي لإنقاذ العصابات الإرهابية الداعشية. وهذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على خبث الولايات المتحدة الأمريكية وكذبها كذلك في قضية محاربة الإرهاب، وهي الداعم الأول للعصابات الإرهابية، ليس فقط في العراق، ليس فقط في سوريا، بل في كل مكان. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي عبد الله، حياكم الله. أصدقائي أسرة برنامج ألو طهران، السلام عليكم جميعا وتحياتي لكم. لقد نفذت القوى الجوية العراقية بطائراتها 3 ضربات ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة 53 الفرقة الأولى في قيادة عمليات الديالة على العدو الفاصل المقر المسيطر في طوز خرماتو، والعمليات مستمرة لتطهير الأرض. عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. نعود بعد قليل رافقنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. من العراق ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حميد الطرفي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله وبياكم. دكتور سعدنا أن تكون معنا ونحن نتحدث عن ضرب أوكار الإرهاب والجماعات الإرهابية من قبل فصائل الحشد الشعبي، من قبل القوات المشتركة، وهنا اسمح لي أن أتوقف قليلا عند آخر العمليات ربما في موجز حول ما جرى خلال الأيام الماضية وهذا اليوم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ابتداء اسبوعين او ثلاث وما افرج من نتائج للاسف شديده الخطوره، هذه النتائج يعني اسقطت 11 شهيد كما تعلم، والقضيه الاكبر انتقال الاحتقان الطائفي مجددا في القرى المجاوره لهذه القريه، استدعى ان تكون الحكومه على قدر المسؤوليه وان تباشر في جهدها الأمني بعمليات واسعة النطاق بعمل استخباري، وهذا ما كان يدعون كل المختصين من فترة طويلة أن يكون العمل الاستخباري سابق لا يتحول إلى ردات فعل، وأن تنتقل المبادرة من الخلايا الإرهابية إلى مبادرة بيد القوات الأمنية وتصل إلى المنطقة قبل تنفيذ العمليات. وهذا الجهد حقيقة مطلوب، وهو الجهد الأساس، وهو الجهد من الأهم في عملية مطاردة الخلايا الإرهابية وتفكيكها قبل أن تصيب العراقيين بأي ضرر. ما يجب الاعتراف فيه أن الحل الأمني لوحده لا يكفي، يعني كل الحلول الأمنية كما تعلم منذ سقوط يعني تحرير الموصل في 2017 حتى الآن هنالك عمليات بين الفينة والأخرى، سواء في جبال حمرين أو جبال مكحول أو في بعض قرى ديالة، دليل على أن الخلايا الإرهابية الناعمة لا زالت موجودة، وأن هنالك حقيقة خلل كبير وعجز في الجهد الاستخباري نتيجة عدم تعاون الحواضن التي تحيط بالإرهابيين، وهذا يستدعي يعني حل سياسي وحل فكري وحل ثقافي أكبر من الحل الأمني، لأن الحل الأمني وحده لا يكفي للاستئصال التام لخلايا الإرهاب في العراق. لذلك يعني أي منصف وأي محلل سياسي عميق يستطيع أن يؤكد أن الإرهاب في العراق يمر بمرحلة خمول صحيح، وأن القوى الأمنية ممسكة في الأرض صحيح، ولكن فكر الإرهاب وجذور الإرهاب لا زالت موجودة في كثير من المناطق، وللأسف نقول أن بعض الحواضن لا زالت موجودة للخلايا الإرهابية، مما يستدعي عمل إضافة إلى العمل الأمني وإضافة إلى الجهد الاستخباري وعمل فكري وثقافي وسياسي يحول كل المواطنين إلى رجال أمن، وبالتالي محاصرة هذه الخلايا والإخبار عنها وهي في طور التشكيل وقبل أن تبدأ بأي عمل عسكري من شأنه أن يؤدي بإيقاع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين.
طبعا نشكرك على ذكر هذه النقاط دكتور حميد، ونحن نبحث في هذا الأمر وقضية الجهد الاستخباري الذي تم التركيز عليه أكثر من 15 عام، والكل يتحدث عن الجهد الاستخباري ويجب تقويته، وحتى أيام القاعدة نتذكر حينما كنا نغطي الحدث العراقي يتحدث الجميع من رئاسة الوزراء إلى ربما أصغر عنصر أمني، الكل يقول أن العنصر الاستخباري أهم هنا في قضية مكافحة الإرهاب وضرب الإرهاب في عقر داري قبل أن يتحرك. الفكر الإرهابي اليوم هو الخطر الذي يهدد الأمن السلمي كان في العراق أو في أماكن أخرى، كيف يمكن تفعيل هنا أيضا بالإضافة إلى الجهد العسكري الكبير خصوصا للحشد الشعبي المبارك، القوات المشتركة الأمنية المشتركة التي استطاعت أن تحقق كل هذه الانتصارات الباهرة والرائعة ولا زالت تحقق، يعني قبل ساعات وخلال ساعات هذا اليوم العالم كله سمع بتلك الإنجازات العسكرية التي تحققت، بالإضافة إلى ذلك كيف يمكن تفعيل الجهد الاستخباري لاختراق حتى الحواضن الإرهابية من أجل التقليل على الأقل من قضية العمليات العسكرية من فداحة ما يقوم به من جرائم هذه العصابات الإرهابية؟ تفضل دكتور.
حقيقة في الوقت الذي نشيد فيه بما تم سابقة على يعني ما انجزته يعني القوات الأمنية وجهودها الاستخباري، ولا ننسى أن ربما الإنجاز يكين لا يتحدث به أحد، ولكن الخسارة هي التي تطغى أحيانا على مواقع الأخبار وعلى القنوات الفضائية. أحبطت الكثير من العمليات، تم الوصول إلى كثير من الخلايا، تم تفكيك كثير من الخلايا، لكن يجب الاعتراف أن عدم استقرار النظام السياسي في العراق ووجود للأسف قوى مناهضة للقوى الجديدة، قوى الحشد الشعبي التي ظهرت بعد الفتوى المباركة، وعدم يعني التهيئ أو إعطائها زمام المبادرة ومحاولة التضييق عليها بين الفترة والأخرى، كل هذا ربما وربما عزل بعض قادتها وكبارها وعلى رأسهم أبو علي البصري من رئاسة خلية الصقور، شيء يساهم للأسف يعني في عدم اندفاع الجهد الاستخباري بالشكل المطلوب وعدم التنسيق بين القوى الأمنية مع بعضها البعض. كل هذا يتطلب المزيد من التعاون، المزيد من الدعم للحشد الشعبي بالذات، رص الصفوف واستقرار النظام السياسي والفرقاء يكونون بمستوى المسؤولية، لأن أي انعكاس سلبي للقوى العاملة داخل قيادة البلد من شأنه أن يضعف ما دون ذلك، لأن القوى العسكرية هي امتداد لقوة النظام السياسي، إن كان النظام السياسي قوي ومتماسك وجيد ستكون القوة العسكرية متماسكة وجيدة، وإن حصل الاختلاف في رؤوس القادة وفي رؤساء الكتل كل ذلك سينعكس سلبا على الأداء الأمني والأداء العسكري.
أكيد. طبعا أخذتنا إلى مكان يجب أن نتوقف عنده قليلا باعتبار من يستمع إلى هذا اللقاء يريد أن يعرف أيضا، ربما يتبادر لذهن الجميع أو الكثير بقضية الأزمة، أزمة الانتخابات الحالية التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، والمناكفات السياسية المستمرة حتى الآن، انعكاس ذلك على نشاط العصابات الإرهابية والحواضن وكذلك قيامها ربما لا سمح الله بعمليات أمنية هنا أو هناك، إرهابية هنا أو هناك. لا بأس أن نتوقف عند انعكاس الأزمة السياسية الحالية، أزمة الانتخابات، سميها ما شئت، وانعكاسها على الوضع الأمني العراقي. تفضل.
يقينا ان هنالك انعكاس، اذا لم تصل الفرقاء الى نتيجه مرضيه للافراد، واذا لم تشكل حكومه توافقيه، خاصه وان للاسف نقول ان خطاب الفائزين وعلى راسهم يعني الكتله الصدريه خطابها للاسف لم يكن موفقا في احتضان كل الفرقاء الاخرين، وكان فيه نبره ربما استعلائية ونبرة تبعث على القلق من الأطراف التي خسرت بعض مقاعدها، ولا نقول خسرت أصواتها، حقيقة ما لديها من أصوات هو يعادل وربما يفوق ما حصلت عليه الكتل الفائزة. هذه النبرة ربما تبعث على القلق، وهذا القلق ربما يتحول إلى مظاهر صدام في الأيام المقبلة، وللأسف نقول أن ذلك سينعكس سلبا على الأداء الأمني، لأن العراقيين بطبعهم حقيقة كلهم متعلقون بالسياسة، وكلهم أنظارهم مجدودة إلى كل اللقاءات والحوارات ونتائج الأخبار اليومية، وبالتالي كل فرد من أفرادنا في القوات الأمنية ربما يحمل في داخله توجه أو انتماء. وما انتقلنا بعد إلى عمل المؤسسات، وأن المؤسسة العسكرية مستقلة تماما عن الجهات السياسية، كثير من مؤسساتنا الأمنية مرتبطة أما بأفرادها أو بقياداتها، مرتبطة بكتل وبولاءات وبانتماءات، ونخشى أن تتغلب الهويات الفرعية والانتماءات الفرعية والانتماءات السياسية على الانتماء الوطني وعلى الانتماء للمؤسسة الأمنية، وبالتالي حتما ستنعكس سلبا على أداء هذه القوات، وبالتالي العدو يتربص، والعدو موجود، والعدو له حواضن، والعدو له من التجربة ما يكفي، وله من الإمداد ما يكفي، ولديه تمويل من مخابرات دول ومن دول تريد أن تؤدي بالوضع إلى العراق إلى السوء. لذلك علينا الحذر ثم الحذر ثم تأويل السياسيين إلى أن أي خلاف أو أي تعريض أي هجة سياسية إلى النظام السياسي ستنعكس على الأداء الأمني، وربما تبعث داعش من جديد.
طبعا لا أود هنا حقيقة أن أودعكم لغزارة المعلومات التي تفضلتم بذكرها، واسمح لي أن أستغل هذا التواجد دكتور حميد طرفي معنا لأتوقف قليلا عند القادم من الأيام. هل تعتقد بأن العصابات الإرهابية اليوم هي في أضعف حالاتها أم العكس، ولماذا؟ وهل تعتقد بأن القوات الأمنية العراقية المشتركة والحشد الشعبي في أضعف حالاته أم في أقواها، ولماذا؟ تفضل.
في تقديري أن للقوات ما نشهده الآن من اعتراضات على نتائج الانتخابات وما يتسرب بالمعلومات، أن المعترضين سيواصلون اعتراضاتهم واحتجاجاتهم حتى يعاد الحق إلى أهله، ومن جانب معلوماتنا عن العملية الانتخابية وإصرار المفوضية على هذه النتائج وإصرار الأطراف الفائزة على أن لا تتقدم خطوة باتجاه الأطراف الخاسرة، وعدم رغبتها في تشكيل حكومة توافقية من شأنها أن تعبر من هذا المأزق ومن هذا الممر، هذا الأمر يبعث على القلق وسيؤثر على القوات الأمنية. لكن القوات الأمنية حتى الآن لا، ليست في حالة ضعف، وإنها في حالة ممسكة للأرض وفي حالة جهوزية جيدة، لكن يعني يتوقف الأمر على استمرار هذا الزخم واستمرار هذه القوة، يتوقف على عداء النظام السياسي، خاصة وأن الفرقاء لا سمح الله إن اختلفوا بعيدا ستختلف لدينا كثير من الجهات، وأنت ربما كنت متابع لأوضاع الاحتجاجات التي حصلت في الجمعة ما قبل الماضية، والاتهامات الأطراف على أن هنالك كتل سياسية ربما زجت بعدد من أفرادها ليقوموا بعملية القتل لبعض المحتجين، هذا الأمر إلى تطور سيلتهي، يعني ستكون هنالك عملية خمول وانكماش لجاء الوضع الأمن الحرج في بعض المناطق التي لا زالت ساخنة، يعني جبال حملين لدينا جبال مكحول ولدينا بعض قرى ديالة وبعض الوضع في نينوى. حقيقة يعني يجب أن نعترف أن داعش هجمت عسكريا لكنها لم تهزم في مجال الفكر. لا زال الكثير من يغمر العداء والبغض والحقد لكل القوى الأمنية الماسكة بالأرض ولمجمل النظام السياسي في العراق. هؤلاء متربصون يتحينون الفرص، ربما لديهم تنظيم ولديهم تمويل، سينقضون في اللحظة التي يرونها مناسبة. ويقينا أن زعزعة النظام السياسي في داخل العاصمة بغداد سينعكس على كل المحافظات، ستكون المحافظات التي لا زالت ساخنة جاهزة لأن تعود عملية داعش أو ما يشبه داعش، ربما احتلال مواقع، ربما عمليات مؤذية للأطراف العسكرية والأطراف المدنية. هذا متوقع، لكن أملنا كبير أن العقلاء في قادة البلد لا زالوا موجودين وأن هنالك صمامات أمان، أن المرجعية لم تتدخل حتى الآن في صد النزاع بين المعترضين والمؤيدين للنتائج. لا زال أمامنا أكثر من طريق لتجاوز هذا الخلاف، والعراق سبق وأن مر بأكثر من أزمة في تشكيل الحكومة في 2014 وقبلها في 2010 وتجاوزها بسهولة وبيسر، وإن وصلت إلى مديات ربما 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر. لكن هذه المرة عليهم أن يتوقعوا، على السياسيين أن يتوقعوا أن عدوا يتربص بهم لا زال موجودا. وما حصل في قرية الرشاد من قتل 11 مواطن بريء شاهد على ذلك.
رحمة الله عليهم، حقيقة رحمة للشهداء دائما، رحمة لشهداء القوات الأمنية، لشهداء الحج الشعبي الذين ضحوا من أجل أمن العراق و الدفاع عن مقدسات العراق، عرض العراق وتراب العراق، ولا زالوا يقدمون الشهداء تلو الشهداء. وما تفضلتم به في ناحية الرشاد والشهداء الذين ارتقوا والذين سقطوا على يد العصابات الإرهابية، واحد من هذه الشواهد التي تستدعي أن يكون هناك أو تكون هناك التفاتة حقيقية وطنية بعيدة عن كل المسائل الأخرى بالنسبة للقادة السياسيين في العراق، والترفع عن كل ما يجري من مهاترات وغيره، والذهاب إلى حل يرضي جميع الأطراف ينتهي فيه ويقطع الطريق، على الأقل يقطع الطريق أمام العصابات الإرهابية لارتكاب مزيد من الجرائم، لحقن دماء أبناء العراق، لأن من خلال هذه المهاترات والمشاكل السياسية، تعلم جيدا دكتور حميد، يعني لدينا في العراق كلما كانت هناك مشكلة سياسية كلما انعكست أمنيا بشكل سلبي على الشارع، وهذا الأمر لمسناه منذ سقوط الصنم طاغي المقبور صدام وحتى هذه اللحظة. كل الحب والخير للعراق، والسلم والسلام والأمن والأمان لأهلنا في عراق علي والحسين عليهما السلام. دكتور حميد الطرفي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
شكرا لك. شكرا عزيزي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في الطهران العراق وضرب أوكار الإرهاب، لا زال موضوع النقاش. أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرامج الطهران، السلام عليكم. وعليكم السلام أبو قيس، حياك الله بياك أخي الكريم. يا أستاذ، من أين أتت عصابات الإرهاب وكيف نشأت وكيف تدار بالعراق؟ كيف أتت للعراق؟ الكل يعلم هذه القصة، لا بأس أن نجيب عليها احتراما طبعا لسؤال الأخ أبو قيس. بالتأكيد خطة كانت دولية إقليمية عالمية على العراق وضرب أمنه، وكان يراد للعصابات الإرهابية أن تبقى في العراق لعشرات السنين، لكن فتوى المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف المتمثلة بأتلة العظمى السيد السيستاني قطعت الطريق أمام تلك المؤامرة، وولد الحج الشعبي ليكون الشوكة بعين هؤلاء، وقطع الطريق أمام هذه المؤامرة، وبدل أن يبقوا في العراق لعشرات السنين وجدناهم يقبرون في أرض العراق، كما أنهم بعثروا حقيقة بشكل كبير ويشهد له التاريخ لما جرى في العراق في طرد هذه العصابات الإرهابية من أرض العراق. أما كيف تدار بالعراق أيضا، الأموال معروفة، الأموال التي تدير اليوم الحرب على أهلنا في اليمن حبيب أخي أبو قيسي، التي تدير هذه العصابات الإرهابية وتدعم وتمول وتسلح وتدرب بشكل مباشر.